إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، وقوع الخطأ من الإنسان أمر طبيعي لا ينفك عنه، وهو جزء من الضعف الذي قال الله فيه وخلق الإنسان ضعيفا. مهما بلغ العبد من مقامات العبودية أو درجات التقوى فلا يسلم من وقوع في خطأ ولا يسلم من وقوع في معصية، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وإذا كانت المعاصي إرادة قدرية فإن علاجها بالطريق الشرعي، ولا يعذر أرباب المعاصي والكبائر لكونهم بشرا أو للوجود المغريات والفتن، تلك لا تعذرهم من توجيه نصيحة لهم لإصلاح أخطائهم وتدارك نفوسهم. ولكن إصلاح الخطأ لا بد أن يكون على وفق ما دل الكتاب عليه وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، وإن من تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاجه للأخطاء ليجد أنه العلاج النافع المؤثر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في معالج الأخطاء الرفق بالمخطئ، الرفق بالمخطئ بالعبارة. فكان صلى الله عليه وسلم يصلح أخطاء أصحابه بالعبارة اللينة والكلمة الطيبة. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان صلى الله عليه وسلم انموذجا حقا في علاج الأخطاء بقوله وفعله. فأما قوله فهو القائل: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانة. وهو القائل: إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العمر، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العمر. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد أخبرنا صحابي من أصحابه معاوية بن الحكم الأسلمي قال: قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم ليتفقه في الدين، فعلم من فقه الدين مشروعية حمد الله لمن عطس وتشميت العاطس. قال: فأتيت النبي يصلي بأصحابه فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: وعدك لأمياه، ما لكم تنظرون إليه؟ قال: فضربوا بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني، لكني سكت. فلما انقضت الصلاة دعاني صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فقال والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، بل قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فانظر إلى هذا التعليم العظيم والتواضع الجم والتربية الصالحة ليشعر هذا الجاهل بالحكم الشرعي الذي خفي عليه فيعلمه. فكان هذا التعليم له أثر في صلاح ذلك الإنسان واستقامته، وهو القائل والله وهو القائل بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فصلوات الله وسلامه عليه. ومن وسائل أو من معالم إصلاح الخطأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة الإقناع، وسيلة الإقناع أي أن تقنع المخطئ بأن فعله خطأ، فإذا اقتنع بأن فعله خطأ وترك هذا الفعل عن قناعة كان ذلك هو المطلوب. ليس الهدف أن أواجه شابا أو ناقدا أو شامتا أو عائبا متفرحا علي بخطأ الله، مهمتي أن أقنعه بأن ما عليه خطأ يجب أن يصحح خطأه، فلعله أن يترك ذلك عن قناعة، وإلا فالحجة قد قامت عليه. أما مواجهته بالإنكار ورفع الصوت والغضب الشديد فإن ذلك قد يلبى إلا ينفع وإن نفع في ترك الخطأ، لكنه إذا توارى عنك فعل ما كان يفعل. لكن إذا اقتنع منك بأن قولك حق وأن فعله خطأ فذاك المطلوب. ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتى شاب فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، يا رسول الله ائذن لي بالزنا. سؤال غريب يستنكره ذو الإيمان والتقوى. فالصحابة قالوا له مهما منكرين منكرون، قالوا له مهما منكرين عليه قوله رادين عليه قوله، لأنه طلب أمرا شديدا لينادي حل حراما حرمه الله. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا، وإنما دعاه أذنه، فلما اقترب منه قال يا هذا أترضى بالزنا لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال والناس لا يرضوه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله. قال والناس لا يرضوه لبناتهم، أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال والناس لا يرضون لخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضون لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضون لخالتهم. ثم قال اللهم اغفر له وطهر قلبه واحفظ برجه. قال فما التفت الرجل إلى شيء بعد ذلك. انظر إلى هذا التعليم العظيم والتوجيه النبوي. شاب فتى شاب أعزب يطلب من النبي أن يبيح له جريمة محرمة بالكتاب والسنة بإجماع الأمة، ومع هذا لم يبالي الإنكار وإنما أقنعه بأن هذه الجريمة نكرة لا يرضاها المسلم لنفسه، فكيف يرضاها لغيره. جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود، ولدت لي غلاما أسود لونه يعني لونه غير لوني، غلام أسود، من أين أتانا هذا؟ معرضا بأن هذا الحمل ليس منه وأن هذا الولد ليس من ولده. لماذا؟ لأن اللون يخالف لون الأب. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أغلق عليه باب الوساوس وأبعده عن الشكوك والأوهام وقنعه بأمر رضي به. فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمرة، حمر اللون. قال: وهل فيها من أورق؟ قال: نعم، أي أسود. قال: من أين أتى هذا؟ قال: لعله نزع عرق. قال: ولعل هذا نزع عرق، أي لعلك بلعل في أبائك من لون أسود تطرق إلى هذا الغلام. فأغلق باب الوساوس والمشككين الذين وعلى الريب الذين يتعلقون بأدنى ريبة وأقل شك للطعن والقيل والقال. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في الرفق وإصلاح الأخطاء أنه لا يواجه المخطئ أحيانا بخطئه، وإنما يلمح ويعرض ليفهمه وغيره. استب رجلان عنده صلى الله عليه وسلم، فأحد الخصمين أو أحد المسبين احمرت عيناه وانتفقت أوداجه من الغضب الذي سيطر عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم يواجه المخطئ، وإنما أراد عامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنكار لم يعين منكر عليه، بل يقول: ما بال رجال سبقوا شروطا لزجاج الله، ما بال قوم، ما بال أقوام، ليفهم الواقع في الأمر ويفهم غيره حتى لا يخجل الإنسان ولا يقع الدين. وإنما النصيحة الهدف منها الإصلاح والتقويم. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الأخطاء السكوت عن الخطأ أحيانا، لا رضا به، ولكن خوفا، ولكن خوفا من أن يأتي خطأ أكبر من ذلك الخطأ. يسكت عن خطأ خوفا من أن يأتي خطأ أكبر من ذلك الخطأ. فإن من مقاصد الشرع درء أو ارتكاب أخف المفسدتين، أخف المفسدتين بدفع أكبرهما وأشدهما. في عهده صلى الله عليه وسلم فئة من الأوس والخزرج دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كافرون بباطنه، وهم المنافقون. آمنوا برسول الله فيما يظهر منهم، والله يعلم إنهم كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم تظاهروا بالإسلام، يصلون مع النبي، يجاهدون معه، يحسبون من أهل الإسلام، ومع هذا فقلوبهم منطوية على خبث وعداء لله ورسوله. متى ما سنحت الفرصة تفوهت الألسن بمن طوى عليه القلب من الخبث والبلاء والعداء لله ورسوله. ومع هذا الخبث الذي يعلمه صلى الله عليه وسلم من كثير أولئك، لم يعاجلهم بالعقوبة ولم يعاقبهم، بل صبر وتحمل كل عدا منهم، لا لذواتهم ولكن رفقا بالأمة، أن يتصدع بنيانها أو يقتل بعضها بعضا أو يقوم أحد أقاربه ذو الدين والتقى تحمل العصبية الجاهلية أن يقول ما يقول. فرفقا وإغلاقا لوسائل الشر ودعاة السوء والفساد صبر عليهم، وهو يقول: لا تحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، لا تحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. فهو يصبر عليهم وهو يعلم حالهم، لكن رفقا بالأمة وخوفا عليها من صدع بنيانها والتفكك بكلمتها ونفوذ العدو أو بدأ اللدود لأجل أن يبث سمومه في المجتمع المسلم. قال أبو هريرة: بينما النبي جار المسجد وأصحابه إذ جاء أعرابي فبال في ناحية المسجد، بال في المسجد يرى أن المسجد وغيره كسائك سواء، فبال في طائفة من طائفة المسجد. فلما رآه الصحابة أنكروا عليه وقالوا ما كادوا أن يوقعوا به، انتهك حرمة المسجد وشرف المسجد ودنس المسجد وقدر المسجد، كيف يرهب؟ ولكن محمد صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته الشفيق عليهم الحريص على هدايتهم قال دعوه لا تزلموا عليه بوله. فلما انتهى من بوله دعا وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها البول ولا شيء من القدر، إنما ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. فخرج ويقول اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر معنا أحد. انظر إلى هذا العظيم والسكوت عن هذا الخطأ لا رضا به. ولكن لو أجبر هذا الأعرابي الجاهل على القيام من مكانه لدنس ملابسه وبدنه وتفرق البول في أماكن معدودة بينما هو محصور في موضع واحد. فدعا بقدح النبي بقدح من ماء، فدعا بذنوب من ماء فأفرغه على هذا البول وانتهى الموضوع واغلق باب الشر واصلح الخطأ ونبه الجاهل. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ومن معالم هديه في إصلاح الخطأ تذكير المخطئ بعقوبة الله وقدرة الله عليه، لأن من في قلب إيمان إذا ذكر بالله خاف، إذا ذكر بعقاب الله وانتقامه من الظالمين دعاه ذلك إلى السمع والطاعة والبعد والارتفاع عن المظالم والعدوان. قال أبو مسعود الأنصاري كنت أضرب غلاما لي بسوق السوق، فإذا مناد يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فلما اقترب مني علمت أنه صلى الله عليه وسلم، فاتخذ الصوت من يدي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا مسعود اعلم أن الله أقدر منك على قدرة، إن الله أقدر منك أعظم من قدرتك على هذا الغلام. قال فوالله ما ضربت مملوكا بعد ذلك. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الأخطاء هجره أحيانا المخطئ، هجر المخطئ أحيانا لكي يتصور الخطأ ويعلم أن فعله فعل غير مرضي وغير مطلوب. هجر ثلاث من أصحابه مالك بن كعب مالك وصاحبيه لما تخلف عن تبوك 50 يوما حتى تاب الله عليهم ومن عليهم بالتوبة النصوح. وهذا الهجر يستعمل أحيانا إذا كان يؤدي غرضه، ولا سيما إن كان من يهجر له شأنه، ومن يهجر أيضا يرجى استصلاح حاله وتوبته إلى الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا علم بكذب من أحد أصحابه بيته ما يزال في نفسه عليه يعرض عنه حتى يعلم أنه قد تاب من ذلك الخلق الذميم، خلق الكذب والافتراء. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم تنبيه وجه الحق وإرجاء الحق. جاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تركع دون الصف. ولهذا قال أمرنا أن في الصلاة أتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقروا. فأبو بكر ركع دون الصف ليدرك الركعة، فالنبي قال له زادك الله حرصا وهدى لكن لا تعد لمثل هذا الفعل، فلا تركع دون الصف واجعل ركوعك مع الصف، فهذا هو الواجب عليك. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأخطاء أنه ينظر ويعتبر الغريزة المغروسة في نفوس بعض المخالف والمخطئ فيرفق به لأجل ذلك. بينما هو في بيته إذ بعت أم سلمة بصحبة فيها طعام وكان في بيته عائشة، فلما رأتها عائشة ضربت الصحبة حتى انشقت نصفين لكي تبطل الطعام الذي جاء في بيتها ولا تنتبع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام الآتي لها من أضراتها. فلما وقع ذلك جمع النبي جمع النبي أجزاء الصحبة والطعام وقال كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. ثم أخذ صحبة أم سلمة وأرسلها بها إلى صحبة عائشة وأرسل بها إلى أم سلمة وقال طعام بطعام وصحبة بصحبة وغلق الباب وانتهى الموضوع. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في إرفقه المخطئ أنه لا يهول الأمور الصغيرة فيجعل الصغائر كالكبائر، لا، الأخطاء قسمين، خطأ صغير له علاجه وخطأ كبير له علاجه، فلا يجعل الصغير من الكبير ولا تهول الأمور بل تعاد أخطاء على قدرها، لا يهول الكبير ولا يتهاون بالصغير. أقيلوا ذوي الهيئات عذرات إلا الحدود، كل ذلك رفقا بالأمة. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في تغيير في إصلاح الأخطاء النظر للمخطي من جهل وغفلة وعلم وشبهة تعرض له، فالجاهل يعلم، الجاهل يعلم ويبين الحق الذي خفي عليه، والغافل يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والعالم يوعظ ويخوف من الله ويذكر بأن علمه الذي يحمله لا بد أن يكون دال العمل ومعين عمل، وأن من خالف علمه وعمله شابه اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمن الحمار يحمل أسفارا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ومن عنده شبهة يحاور ويجادل ويناظر لكي تزول شبهته ويعود إلى الحق. كل هذه المعالم وغيرها من معالم هديه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الأخطاء. وصدق الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، علمنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم في معاد أخطاء وإصلاح الأخطاء والدعوة للخير والصلاح، فعلينا جميعا أن نسير على مجرى النبي في إصلاح أخطائنا في أنفسنا في أهلينا في مجتمعنا جميعا. أيها الأب الكريم، قد يحصل بينك وبين أولادك شيء من الخطأ، وقد ترى أخطاء من أبنائك. هذا الخطأ عالج تارة بالرفق، وتارة بشدة، وتارة بالتغاضي عن بعض الأمور. ثم لاحظ الفارق العمري والعلم وعدمه، ولاحظ صغر السن وكبره، فأوقع كل تنبيه في موضعه، وأوصلح كل خطأ بالطريق المناسب له. فليس خطابك للطفل الصغير كخطابك الكبير، ولا لمراهق كالكبير ولا غيره، بل ضع الاعتبار العمري والزمن والعمري والعلم ونحو ذلك في موضع الاعتبار، ليكون التنبيه واقعا موقعا. أيها المدرس الكريم، التلاميذ يخطئون ويستظرفون، فكيف تعالي اخطاءهم؟ هل بالضرب؟ هل بالتعنيب؟ هل بخصم الدرجات؟ لا، لا بد من ملاعج اخطاء التلاميذ بالتوجيه والكلم الطيبة والتشجيع ذوي القدرات والتنبيه والتنافس الكريم بينهم، لتحذك أتوصل إلى إصلاح الأخطاء، ليشعروا منك أنك أب رحيم لهم، موجه لهم، حريص على إصلاحهم وتنبيههم وإصلاح أخطائهم. أيها الزوجين، أيها الزوج، أيها الزوج الكريم، أيها المرأة العزيزة، إن الخلاف بين الزوجين ممكن، ويقع الخلاف بين الزوجين في أمور أحيانا قد تترهات لا حقيقة لا قيمة لها، أمور تافهة قد تصعد حتى تكون أمورا قوية. فعلى الزوج وعلى الزوجة جميعا أن يعالج كل منهم أخطاء صاحبه، معاب حكمة وبصيرة ورفق وروية من غير دخل أيد خفية. وعلى الزوجة أو الزوج أن يصبر كل منهم على ما قد يحصل من أخطاء الآخر. في الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعلى المرأة الصبر على زوجها وتحمل ما يمكن تحمله، وعدم إشراك الأهلين فيما يحصل من بين الزوجين، فاهتمام الزوجين ببيتهما وإصلاح أخطائهما هي الوسيلة التي تبقي البيت متماسكا قويا ثابتا. أيها القاضي الكريم، أيها القاضي الكريم، ارفق بالخصوم عند ترافعهم، وفيهم المحق والمبطل، فدع كل منهم يبدي ما عنده بحرية ليتكلم ويفرغ ما عنده، لكي تعلم بعد حين مدى الخصمين، وربما يكون ذلك سببا لتوصلك إلى المخطئ من المصيب، وتعلم من له الحق ومن عليه الحق. فإن رفقك بهم وأخذك ما لديهم حتى لا يستشعر أحد منهم أنك حائف معه ومائل معه ضد الآخر. أيها الموظف، أيها المسؤول، ارفق من تحت يد موظفينك ومسؤوليك، وعاد أخطاءهم بالحكمة، وإياك أن تعالجها بغضب أو طيش أو قيل وقال، وإنما يكون العلاج بالرفق وإقناع المخطئ، وبحث عن أسباب الخطأ وقطع دابر الفساد. أيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله، إن المسؤولية عظيمة، فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله هدفه الإصلاح، هدفه تقويم الإعوجاج، هدفه نصيحة الناس وإنقاذهم مما هم فيه من خطأ. الآمر بالمعروف والنهي عن الحسبة هدفه تغيير المنكر، لكن بأي سبيل؟ تغيير المنكر بإرشاد المخطئ وتبيين خطئه وإقناعه بأن ما هو عليه منكر مخالف للشرع، فبهذا يعلم أنك رفيق به حريص على هدايته، لا تتشمات به ولا الفرح بأخطائه، فإنما تريد إصلاح حاله واستقامة أخلاقه. أيها الكتاب، أيها الكتاب في صحابتنا ومجلاتنا، أيها المتحدثون في وسائل الإعلام على اختلافها، ليتق الله بأنفسنا ولناقش أخطاءنا بأمور وأخطاءنا بالموضوعية التامة، والحرص على جمع الكلمة وحد الصف، وألا يكون علاج لأخطائنا بأن يرد بعضنا على بعض بالأسلوب المجرح والأسلوب القاطع والدخل الشخصيات والنوايا والقيل والقال. نحن في زمن يجب أن يلتحم صفنا ويتحد كلمتنا ونخرج جميعا بمظهر المتحد الأمة المتحدة المترابطة المتعاونة كالبنيان يشد بعضه بعضا. نحن في زمن تحديات العظيمة والظروف الصعبة، يجب أن نكون جميعا يدا واحدة في إصلاح أمورنا وإصلاح أخطائنا، ولنتعاون جميعا بنية صادقة وعزيمة صالحة وإرادة خير. ليس هدفنا أن ينتقم بعضنا من بعض أو يشمت بعضنا ببعض أو نحط من قدر بعضنا ببعض أو نضرب في خصوصياتنا وشخصياتنا، وإنما نريد الإصلاح. ما وجد سبيلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فدعونا من المهاترات، ودعونا من التهم، ودعونا من سوء النوايا، ودعونا من قيل وقال، ولتخرج صحابتنا وإعلامنا مخرج الجماعة المؤمنة المتحدة الدالة على الصف وجمع الكلمة والوقوف مع القيادة في كل ما يحقق أمن هذا البلد وراحته واطمئنانه وسعادته. إنا مسؤولون، كل فرد منا مسؤول عن هذا البلد مسؤولية جسيمة، فليكن لدي واحدة في كل أحوالنا، لا ندع لعدو ولا لمتربص بنا بوسيلة. إننا يجب أن نتعامل مع الإعلام الخارجي بالعمل الصدق، أما أن ينجري بعضنا وينخدع بالدعايات مع بعض وسائل الإعلام المغرضة لها السيئة التي نيل من ديننا وعقيدتنا ووحدتنا واجتماع كلمتنا، ثم يصرح من معها بتصريحات سيئة وتقديرات سيئة وتحليلات خارجة عن الموضوع والواقع، إنه لعين الخطر. إن الواجب علينا أن نقف من هذا الإعلام الجائر الذي نعلم عداوة لديننا وعقيدتنا وأخلاقنا ووحدتنا، أن نتعامل حذر وأن لا منجرب معه وأن لا نعطيه فرصة ومساحة لينال منا ومن وحدتنا ومن عقيدتنا وأخلاقنا. إن الذي تعاون مع الإعلام الخارجي بلا حدود إنهم مخطئون وخطأ في أنفسهم، لأنهم بهذا يعينون أعداء الإسلام الأمة ويعين مفسدين على الأمة. فالواجب أن نكون يدا واحدة في كل أحوالنا، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خطأ أخطاء في مجتمعك، عالجها في إعلامك وبين أفراد مجتمعك وبين أبنائك، أما أن تعالجها في إعلام خارجي حاقد مبغض للإسلام وأهله يحمل لواء العداء لهذا الدين ولهذا المجتمع المؤمن المطمئن، فإن هذا عين خطأ. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهداية لما في خير الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأعص أئمتنا وولاة أمرنا، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن أبي كل خير، اللهم مده بالصحة والعافية في سمعه وبصره وفؤاده، وأعنه على كل خير، سدده في أقواله وأفعاله، وكله عونا في كل ما همه. اللهم أعنه ولا تعن عليه، وانصره وتنصر عليه، ووفقه لكل عمل تحبه وترضاه، وأمده بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق ولي عهد صدام عبد كل خير، وارزقه الثبات على الحق والاستقامة عليه، سدده في أقواله وأفعاله. اللهم وفق النائب الثائن عبد كل خير، وأعنه على مسؤوليته، وأمده بالتوفيق والعون والتأييد، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوانا اللي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا ذنب ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تقولون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، وقوع الخطأ من الإنسان أمر طبيعي لا ينفك عنه، وهو جزء من الضعف الذي قال الله فيه وخلق الإنسان ضعيفا. مهما بلغ العبد من مقامات العبودية أو درجات التقوى فلا يسلم من وقوع في خطأ ولا يسلم من وقوع في معصية. وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وإذا كانت المعاصي إرادة قدرية فإن علاجها بالطريق الشرعي، ولا يعذر أرباب المعاصي والكبائر لكونهم بشرا أو للوجود المغريات والفتن. تلك لا تعذرهم من توجيه نصيحة لهم لإصلاح أخطائهم وتدارك نفوسهم. ولكن إصلاح الخطأ لا بد أن يكون على وفق ما دل الكتاب عليه وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، وإن من تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاجه للأخطاء ليجد أنه العلاج النافع المؤثر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء الرفق بالمخطئ، الرفق بالمخطئ. بالعبارة، فكان صلى الله عليه وسلم يصلح أخطاء أصحابه بالعبارة اللينة والكلمة الطيبة. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان صلى الله عليه وسلم انموذجا حقا في علاج الأخطاء بقوله وفعله. فأما قوله فهو القائل: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. وهو القائل: إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد أخبرنا صحابي من أصحابه معاوية بن الحكم الأسلمي قال قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم ليتفقى بالدين فعلم من فقه الدين مشروعية حمد الله لمن عطس وتشميت العاطس قال فأتيت النبي يصلي بأصحابه فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت وعدك لأمياه ما لكم تنظرون إلي قال فضربوا بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني لكني سكت فلما انقضت الصلاة دعاني صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فقال والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني بل قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فانظر إلى هذا التعليم العظيم والتواضع الجم والتربية الصالحة ليشعر هذا الجاهل بالحكم الشرعي الذي خفي عليه فيعلمه فكان هذا التعليم له أثر في صلاح ذلك الإنسان واستقامته وهو القائل والله وهو القائل بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فصلوات الله وسلامه عليه. ومن وسائل أو من معالم إصلاح الخطأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة الإقناع، وسيلة الإقناع أي أن تقنع المخطئ بأن فعله خطأ، فإذا اقتنع بأن فعله خطأ وترك هذا الفعل عن قناعة كان ذلك هو المطلوب. ليس الهدف أن أواجه شابا أو ناقدا أو شامتا أو عائبا متفلحا علي بخطأ الله، مهمتي أن أقنعه بأن ما عليه خطأ يجب أن يصحح خطأه فلعله أن يترك ذلك عن قناعة وإلا فالحجة قد قامت عليه. أما مواجهته بالإنكار ورفع الصوت والغضب الشديد فإن ذلك قد فإن لا ينفع وإن نفع في ترك الخطأ، لكنه إذا توارى عنك فعل ما كان يفعل. لكن إذا اقتنع منك بأن قولك حق وأن فعله خطأ فذاك المطلوب. ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتى شاب فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، يا رسول الله ائذن لي بالزنا. سؤال غريب يستنكره ذو الإيمان والتقوى، فالصحابة قالوا له مهما منكرين منكرون قالوا له مهما منكرين عليه قوله رادين عليه قوله، لأنه طلب أمرا شديدا لينادي يحل حراما حرمه الله. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا وإنما دعاه أذنه، فلما اقترب منه قال يا هذا أترضى بالزنا لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال والناس لا يرضوه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله. قال والناس لا يرضوا لبناتهم، أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال والناس لا يرضوا لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضوا لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضوا لخالتهم. ثم قال اللهم اغفر له وطهر قلبه واحفظ فرجه. قال فما التفت الرجل إلى شيء بعد ذلك. انظر إلى هذا التعليم العظيم والتوجيه النبوي، شاب فتى شاب أعزب يطلب من النبي أن يبيح له جريمة محرمة بالكتاب والسنة بإجماع الأمة، ومع هذا لم يبالي الإنكار، وإنما أقنعه بأن هذه الجريمة نكرة لا يرضاها المسلم لنفسه، فكيف يرضاها لغيره. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود لونه، يعني لونه غير لوني، غلام أسود، من أين أتانا هذا؟ معذرا بأن هذا الحمل ليس منه، وأن هذا الولد ليس من ولده. لماذا؟ لأن اللون يخالف لون الأب. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أغلق عليه باب الوساوس، وأبعده عن الشكوك والأوهام، وقنعه بأمر رضي به، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمرة، حمر اللون. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، أي أسود. قال: من أين أتى هذا؟ قال: لعله نزر عرق. قال: ولعل هذا نزر عرق، أي لعلك بلعل في أبائك من لون أسود تطرق إلى هذا الغلام. فأغلق باب الوساوس والمشككين الذين وعلى الريب الذين يتعلقون بأدنى ريبة وأقل شك للطعن والقيل والقال. ومن معالم هدي صلى الله عليه وسلم في الرفق وإصلاح الأخطاء أنه لا يواجه المخطئ أحيانا بخطئه، وإنما يلمح ويعرض ليفهمه وغيره. استب رجلان عنده صلى الله عليه وسلم، فأحد الخصمين أو أحد المستبين احمرت عيناه وانتفخت أوداجه من الغضب الذي سيطر عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم يواجه المخطئ، وإنما أراد عامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنكار لم يعين منكر عليه، بل يقول: ما بال رجال سبقوا شروطا لزجاج الله، ما بال قوم، ما بال أقوام، ليفهم الواقع في الأمر ويفهم غيره، حتى لا يخجل الإنسان ولا يقع الدين. وإنما النصيحة الهدف منها الإصلاح والتقويم. ومن معالم حديه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الأخطاء السكوت عن الخطأ أحيانا، لا رضا به، ولكن خوفا من أن يأتي خطأ أكبر من ذلك الخطأ. يسكت عن خطأ خوفا من أن يأتي خطأ أكبر من ذلك الخطأ. فإن من مقاصد الشرع درء أو ارتكاب أخف المفسدتين بدفع أكبرهما وأشدهما. في عهده صلى الله عليه وسلم فئة من الأوس والخزرج دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كافرون بباطنا، وهم المنافقون. آمنوا برسول الله فيما يظهر منهم، والله يعلم إنهم كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم تظاهروا بالإسلام، يصلون مع النبي، يجاهدون معه، يحسبون على أهل الإسلام، ومع هذا فقلوبهم منطوية على خبث وعداء لله ورسوله. متى ما سنحت الفرصة تفوهت الألسن بمن طوى عليه القلب من الخبث والبلاء والعداء لله ورسوله. ومع هذا الخبث الذي يعلمه صلى الله عليه وسلم من كثير أولئك، لم يعاجلهم بالعقوبة ولم يعاقبهم، بل صبر وتحمل كل عذاب منهم، لا لذواتهم ولكن رفقا بالأمة، أن يصدع بنيانها أو يقتل بعضها بعض بعضها بعضا، أو يقوم أحد أقاربي ذوي الدين والتقى تحمل العصبية الجاهلية أن يقول ما يقول. فرفقا وإغلاقا بوسائل الشر ودعاة السوء والفساد صبر عليهم، وهو يقول: لا تحدثوا العرب أن محمدا يقتل أصحابه، لا تحدثوا العرب أن محمدا يقتل أصحابه. فهو يصبر عليهم وهو يعلم حالهم، لكن رفقا بالأمة وخوفا عليها من صدع بنيانها والتفكك بكلمتها ونفوذ العدو أو بدء اللدود لأجل أن يبث سمومه بالمجتمع المسلم. قال أبو هريرة: بينما النبي جار المسجد وأصحابه، إذ جاء أعرابي فبال في ناحية المسجد، بال في المسجد يرى أن المسجد وغيره كسائك سواء، فبال في طائفة من طائمته. فلما رآه الصحابة أنكروا عليه وقالوا: مه، كادوا أن يوقعوا به، انتهك حرمة المسجد وشرف المسجد ودنس المسجد وقدر المسجد، كيف يرهب؟ ولكن محمد صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته، الشفيق عليهم، الحريص على هدايتهم، قال: دعوه، لا تزلموا عليه بوله. فلما انتهى من بوله دعا وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها البول ولا شيء من القدر، إنما ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. فخرج ويقول: اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر معنا أحد. انظر إلى هذا العظيم، والسكوت عن هذا الخطأ لا رضا به. ولكن لو أجبر هذا الأعرابي الجاهل على القيام من مكانه لدنس ملابسه وبدنه، وتفرق البول في أماكن معدودة بينما هو محصور في موضع واحد. فدعا بقدح النبي بقدح من ماء، فدعا بذنوب من ماء، فأفرغه على هذا البول وانتهى الموضوع، واغلق باب الشر واصلح الخطأ ونبه الجاهل. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ومن معالم هديه في إصلاح الخطأ تذكير المخطئ بعقوبة الله وقدرة الله عليه، لأن من في قلبه إيمان إذا ذكر بالله خاف، إذا ذكر بعقاب الله وانتقامه من الظالمين دعاه ذلك إلى السمع والطاعة والبعد والارتفاع عن المظالم والعدوان. قال أبو مسعود الأنصاري: كنت أضرب غلاما لي بسوق السوق، فإذا مناد يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلما اقترب مني علمت أنه صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا مسعود، اعلم أن الله أقدر منك على قدرة، إن الله أقدر منك أعظم من قدرتك على هذا الغلام. قال: فوالله ما ضربت مملوكا بعد ذلك. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الأخطاء هجر أحيانا المخطئ، هجر المخطئ أحيانا لكي يتصور الخطأ ويعلم أن فعله فعل غير مرضي وغير مطلوب. هجر ثلاث من أصحابه، مالك كعب المالك وصاحبيه، لما تخلف عن تبوك 50 يوما حتى تاب الله عليهم ومن عليهم بالتوبة النصوح. وهذا الهجر يستعمل أحيانا إذا كان يؤدي غرضه، ولا سيما إن كان من يهجر له شأنه، ومن يهجر أيضا يرجى استصلاح حاله وتوبته إلى الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا علم بكذب من أحد أصحابه بيته ما يزال في نفسه عليه يعرض عنه حتى يعلم أنه قد تاب من ذلك الخلق الذميم، خلق الكذب والافتراء. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم يسبه ولج الحق ويرجع الحق. جاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تركع دون الصف. ولهذا قال في أمرنا أن في الصلاة: اتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقروا. فأبو بكر ركع دون الصف ليدرك الركعة، فالنبي قال له: زادك الله حرصا وهدى، لكن لا تعد لمثل هذا الفعل، فلا تركع دون الصف واجعل ركوعك مع الصف، فهذا هو الواجب عليك. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأخلاق أنه ينظر ويعتبر الغريزة المغروسة في نفوس بعض فئات بعض المخالف والمخطئ فيرفق به لأجل ذلك. بينما هو في بيته إذ بعت أم سلمة بصحبة فيها طعام، فلما كان في بيت عائشة فلما رأتها عائشة ضربت الصحبة حتى انشقت نصفين لكي تبقي الطعام الذي جاء في بيتها ولا تنتبع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام الآتي لها من أضراتها. فلما وقع ذلك جمع النبي أجزاء الصحبة والطعام وقال: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. ثم أخذ صحبة أم سلمة وأرسلها بها إلى صحبة عائشة وأرسل بها إلى أم سلمة وقال: طعام بطعام وصحبة بصحبة، وغلق الباب وانتهى الموضوع. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في إرفق المخطئ أنه لا يهول الأمور الصغيرة فيجعل الصغائر كالكبائر، لا، الأخطاء قسمين: خطأ صغير له علاجه وخطأ كبير له علاجه، فلا يجعل الصغير من الكبير ولا تهول الأمور بل تعاد أخطاء على قدرها، لا يهول الكبير ولا يتهاون بالصغير. أقيلوا ذوي الهيئات عذراتي إلا الحدود، كل ذلك رفقا بالأمة. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في تغيير في إصلاح الأخطاء النظر للمخطئ من جهل وغفلة وعلم وشبهة تعرض له، فالجاهل يعلم، الجاهل يعلم ويبين الحق الذي خفي عليه، والغافل يذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والعالم يوعظ ويخوف من الله ويذكر بأن علمه الذي يحمله لا بد أن يكون دال العمل ومعين عمل، وأن من خالف علمه عمله شابه اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ومن عنده شبهة يحاور ويجادل ويناظر لكي تزول شبهته ويعود إلى الحق. كل هذه المعالم وغيرها من معالم هدي صلى الله عليه وسلم في إصلاح الأخطاء. وصدق الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، علمنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم في معاد أخطاء وإصلاح الأخطاء والدعوة إلى الخير والصلاح، فعلينا جميعا أن نسير على هدي النبي في إصلاح أخطائنا في أنفسنا في أهلنا في مجتمعنا جميعا. أيها الأب الكريم، قد يحصل بينك وبين أولادك شيء من الخطأ، وقد ترى أخطاء من أبنائك. هذا الخطأ عالج تارة بالرفق، وتارة بشدة، وتارة بالتغاضي عن بعض الأمور. ثم لاحظ الفارق العمري والعلم وعدمه، ولاحظ صغر السن وكبره، فأوقع كل تنبيه في موضعه، وأوصلح كل خطأ بالطريق المناسب له. فليس خطابك الطفل الصغير كخطابك الكبير، ولا لمراهق كالكبير ولا غيره، بل ضع الاعتبار العمري والعمري والعلم ونحو ذلك في موضع الاعتبار، ليكون التنبيه واقعا موقعا. أيها المدرس الكريم، التلاميذ يخطئون ويستغرفون، فكيف تعيقهم؟ هل بالضرب؟ هل بالتأنيب؟ هل بالخصم الدرجات؟ لا، لابد من ملاعج أخطاء التلاميذ بالتوجيه والكلمة الطيبة والتشجيع ذوي القدرات والتنبيه والتنافس الكريم بينهم، لتحتك توصل إلى إصلاح الأخطاء، ليشعروا منك أنك أب رحيم لهم، موجه لهم، حريص على إصلاحهم وتنبيههم وإصلاح أخطائهم. أيها الزوجين، أيها الزوج، أيها الزوج الكريم، أيها المرأة العزيزة، إن الخلاف بين الزوجين ممكن، ويقع الخلاف بين الزوجين في أمور أحيانا قد تترهات لا حقيقة لا قيمة لها، أمور تافهة قد تصعد حتى تكون أمورا قوية. فعلى الزوج وعلى الزوجة جميعا أن يعالج كل منهم أخطاء صاحبه بحكمة وبصيرة ورفق وروية من غير دخل أيد خفية. وعلى الزوجة أو الزوج أن يصبر كل منهم على ما قد يحصل من أخطاء الآخر. في الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعلى المرأة الصبر على زوجها وتحمل ما يمكن تحمله، وعدم إشراك الأهلين فيما يحصل من بين الزوجين، فاهتمام الزوجين ببيتهما وإصلاح أخطائهما هي الوسيلة التي تبقي البيت متماسكا قويا ثابتا. أيها القاضي الكريم، أيها القاضي الكريم، ارفق بالخصوم عند رفعهم، وفيهم المحق والمبطل، فدع كل منهم يبدي ما عنده بحرية ليتكلم ويفرغ ما عنده، لكي تعلم بعد حين مدى الخصمين، وربما يكون ذلك سببا لتوصلك إلى المخطئ من المصيب، وتعلم من له الحق ومن عليه الحق. فإن رفقك بهم وأخذك ما لديهم حتى لا يستشعر أحد منهم أنك حائف معه ومائل معه ضد الآخر. أيها الموظف، أيها المسؤول، ارفق من تحت يدك موظفينك ومسؤوليك، وعاد أخطاءهم بالحكمة، وإياك أن تعالجها بغضب أو طيش أو قيل وقال، وإنما يكون العلاج بالرفق وإقناع المخطئ وبحث عن أسباب الخطأ وقطع دابر الفساد. أيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله، إن المسؤولية عظيمة، فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله هدفه الإصلاح، هدفه تقويم الاعوجاج، هدفه نصيحة الناس وإنقاذهم مما هم فيه من خطأ، الآمر بالمعروف والنهي عن الحسبة هدفه تغيير المنكر، لكن بأي سبيل؟ تغيير المنكر بإرشاد المخطئ وتبيين خطئه وإقناعه بأن ما هو عليه منكر مخالف للشرع، فبهذا يعلم أنك رفيق به حريص على هدايته، لا تتشمات به ولا الفرح بأخطائه، فإنما تريد إصلاح حاله واستقامة أخلاقه. أيها الكتاب، أيها الكتاب في صحابتنا ومجلاتنا، أيها المتحدثون في وسائل الإعلام على اختلافها، لنتقي الله بأنفسنا ولناقش أخطاءنا بأمور وأخطاءنا بالموضوعية التامة والحرص على جمع الكلمة وحد الصف، وألا يكون علاج لأخطائنا بأن يرد بعضنا على بعض بالأسلوب المجرح والأسلوب القاطع والدخل الشخصيات والنوايا والقيل والقال. نحن في زمن يجب أن يتحم صفنا ويتحد كلمتنا ونخرج جميعا بمظهر المتحد، الأمة المتحدة المترابطة المتعاونة كالبنيان يشد بعضه بعضا. نحن في زمن تحديات العظيمة والظروف الصعبة، يجب أن نكون جميعا يدا واحدة في إصلاح أمورنا وإصلاح أخطائنا، ولنتعاون جميعا بنية صادقة وعزيمة صالحة وإرادة خير. ليس هدفنا أن ينتقم بعضنا من بعض أو يشمت بعضنا ببعض أو نحط من قدر بعضنا ببعض أو نضرب في خصوصياتنا وشخصياتنا، وإنما نريد الإصلاح. ما وجد سبيلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فدعونا من المهاترات، ودعونا من التهم، ودعونا من سوء النوايا، ودعونا من قيل وقال، ولتخرج صحافتنا وإعلامنا مخرج الجماعة المؤمنة المتحدة الدالة على الصف وجمع الكلمة والوقوف مع القيادة في كل ما يحقق أمن هذا البلد وراحته واطمئنانه وسعادته. إنا مسؤولون، كل فرد منا مسؤول عن هذا البلد مسؤولية جسيمة، فليكن يد واحدة في كل أحوالنا، لا ندع لعدو ولا لمتربص بنا بوسيلة. إننا يجب أن نتعامل مع الإعلام الخارجي بالعمل الصدق، أما أن ينجرف بعضنا وينخدع بالدعايات مع بعض وسائل الإعلام المغرضة السيئة التي نيل من ديننا وعقيدتنا ووحدتنا واجتماع كلمتنا، ثم يصرح من معها بتصريحات سيئة وتقديرات سيئة وتحليلات خارجة عن الموضوع والواقع، إنه لعين الخطر. إن الواجب علينا أن نقف من هذا الإعلام الجائر الذي نعلم عداوة لديننا وعقيدتنا وأخلاقنا ووحدتنا، أن نتعامل حذر وألا ننجرب معه وألا نعطيه فرصة ومساحة لينال منا ومن وحدتنا ومن عقيدتنا وأخلاقنا. إن الذي تعاون مع الإعلام الخارجي بلا حدود إنهم مخطئون وخطأ في أنفسهم، لأنهم بهذا يعينون أعداء الإسلام الأمة ويعين المفسدين على الأمة. فالواجب أن نكون يدا واحدة في كل أحوالنا، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خطأ أخطاء في مجتمعك عالجا في إعلامك وبين أفراد مجتمعك وبين أبنائك، أما أن تعالجها في إعلام خارجي حاقد مبغض للإسلام وأهله يحمل لواء العداء لهذا الدين ولهذا المجتمع المؤمن المطمئن، فإن هذا عين خطأ. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهداية لما في خير الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأعص أئمتنا وولاة أمرنا، وأعذنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن أبي كل خير، اللهم مده بالصحة والعافية في سمعه وبصره وفؤاده، وأعنه على كل خير، سدده في أقواله وأفعاله، وكله عونا في كل ما همه. اللهم أعنه ولا تعن عليه، وانصره وتنصر عليه، ووفقه لكل عمل تحبه وترضاه، وأمده بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق ولي عهد سلطان عبد كل خير، وارزقه الثبات على الحق والاستقامة عليه، سدده في أقواله وأفعاله. اللهم وفق النائب الثائن عبد كل خير، وأعنه على مسؤوليته، وأمده بالتوفيق والعون والتأييد، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوانا اللي سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا ذنب ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما